أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. مسألة 175، يقول السيد: هل يجوز تصد الرجم لمن كان عليه حد من حدود الله أم لا؟ ذكرنا أنه من الحدود هو الرجم، أن الرجل أو المرأة يحصل منه فعل كالزنا في بعض الحالات ويكون حكمه الرجم. وذكرنا أن الرجم من الذي يتصدى له؟ أولا قلنا المختار والإمام، ثم الناس. زين، وذكرنا المستندات في ذلك. هنا الذي يتصدى للرجم مثلا من الناس، هل يشترط أنه أن لا يكون قد أقيم عليه الحد أو لا يشترط؟ فمثلا شخص سرق وقطعت يده مثلا، أو فعل فعلا من هذه الأفعال 16، أو سبب من أسباب 16 التي لازلنا نحن في الأول وهو الزنا. نعم، إذا كان قد أقيم عليه حد، هل يجوز له أن يتصدى للرجم؟ هنا هذه مسألة خلافية. وجهان، يقول السيد: المشهور هو الأول، يعني يجوز تصدي الرجم لمن كان عليه حد من حدود الله على كراهة، ولكن الأقرب هو الثاني، رأي السيد الخوي رحمه الله، يعني لا يجوز. شيخ وحيد الله يحفظه يقول: الأقرب هو الأول. طبعا هذا بحسب الأدلة. عندنا صحيح الزرار عن أبي جعفر عليه السلام قال: أتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل قد أقر على نفسه بالفجور، فقال أمير المؤمنين عليه السلام لأصحابه: اغدوا غدا علي متلثمين. يعني مثل أصحاب 30 واحد كانوا وياه، وقالوا: تعالوا غدا متلثمين. يجون ثاني يوم، فقال لهم: من فعل مثل فعله، يعني أقيم عليه الحد مثل فعله، فلا يرجمه ولينصرف. هذا خبر واضح، تصريح من الإمام عليه السلام أن الذي أقيم عليه الحد، نعم، فبالتالي فلا يرجمه، ما يصير رجمه، فلينصرف. قال: فانصرف بعضهم وبقي بعضهم، فرجمهم من بقي منهم. نعم، وهناك رواية أخرى صحيحة أبي بصير المرادي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أتاه أمير المؤمنين عليه السلام رجل بالكوفة لأن قال، ثم قال: معاشر الناس، إن هذه حقوق الله، فمن كان لله في عنقه حق فلينصرف، يعني يقيم عليه الحد أو عليه حق، ولا يقيم حد الله من في عنقه حد. فانصرف الناس وبقي هو والحسن والحسين. زين، زين، بعد البعض حمل هذه الروايات من باب الكراهة، إما لهناك عدم ارتضاء السند أو عدم ارتضاء الدلالة أو نحو ذلك، لكن السيد رحمه الله يرى أنه الحرمة وعدم الصح وعدم الجواز. قال: والأقرب هو الثاني، عن شنو؟ لا يجوز التصدي لمن عليه حد من حدود الله. على كل حال، أيضا من المسائل المرتبطة بالرجم وتفاصيل الرجم، يقول السيد مثلا 176: لو وجد الزاني عاريا، جلد عاريا، من كان حكمه الجلد كان يكون غير محصن مثلا، ووجد عاريا فيجلد عاريا، وأن وجد كاسيا يعني لابسا، قيل يجرد فيجلد، يعني يجرد فيجلد عاريا، وفيه إشكال، والأظهر جواز جلده كاسيا. زين، إذن عند الآن مطلبان. المطلب الأول: إذا وجد عاريا يوجد عاريا، إذا وجد كاسيا فالمسألة خلافية. ذهب بعض إلى التجريد وجلده عاريا، وذهب البعض أنه يجلد كاسين وهو المختار. نعم نعم عندما نأتي للمستندات، ذهب جماعة منهم الفاضلان في النافع والقواعد أنه يجلد مجردا، يعني من الذي وجد كاسيا. أبو مستند هذا القول معتبرة إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الزاني كيف يجلد، قال: أشد الجلد. قال: فمن فوق ثيابه؟ قال: بل تخلع ثيابه. نعم نعم نسب إلى المشهور أنه يجلد على الحال الذي وجد عليها، إن عاريا فعاريا وإن كاسيا فكاسيا. مستند المشهور معتبر الطلحة عن جعفر عن أبي عليه السلام قال: لا يجرد في حد ولا يشنح، لا يجرد في حد ولا يشنح، يعني يمد، يعني ولا يمد. وقال: ويضرب الزاني على الحال الذي وجد عليها، أن وجد عريانا ضرب عريانا، وأن وجد وعليه ثيابه ضرب عليه ثيابه. زين. ومعتبر الطلحة معارضة بمعتبرتي إسحاق بن عمار، نظر إلى أن ظاهرة في حرمة التجرد وهما ظاهرتان في وجوبه فتسقطان، فالمرجع إطلاقات الأدلة من الكتاب والسنة ومقتضاها جواز الجلد كاسيا، هكذا قيل. نعم هكذا وهو هذا الرأي المختار، أنه لو وجد الزاني عاريا جلد عاريا، هذا ما عدنا به كما دلت النصوص، زين، من أنه ويجلد على ما هو عليه. وأن وجد كاسيا قيل يجرد فيجلد، ذكرنا نص وفيه إشكال، زين، لوجود هذا النص الآخر الذي قال أنه إن وجد يعني كاسيا يجلد على الحال الذي هو عليه، يعني هو كاسيا، والأظهر جواز جلده كاسيا. زين، هذا كله في الرجل إذا وجد الزاني. أما المرأة فتجلد وهي كاسية. ليش؟ لأن وجوب التجلد على القول به يختص دليله بالرجل، وإحنا قلنا أصلا حتى وجوب التجريد ذهبنا إلى خلافه. وأما المرأة الزانية فتجلد وهي كاسية. زين، بدن المرأة فلا بد من ستره، فمو هذا بعد مرأة شلون تجلد وهي عارية، قال أن بدن المرأة لا بد من ستره. والرجل يجلد قائما والمرأة قاعدة، ويتقى الوجه والمذاكير، من بالجلد من يضرب لا الوجه ولا المذاكير. تدل على ذلك صحيح الزرارة قال عن أبي جعفر عليه السلام قال: يضرب الرجل الحد قائما والمرأة قاعدة، ويضرب كل عضو، يعني بطن ظهر إيده قدمه فخذه، ويترك الرأس والمذاكير. فالنص صريح. مسألة 177 يقول السيد: يجوز للحاكم الجامع للشرائط إقامة الحدود على الأظهار. هنا مسألة خلافية. المعروف والمشهور بين الأصحاب أنه يجوز للحاكم إقامة الشرائط، إقامة الحدود، الجامع للشرائط إقامة الحدود، بل لم ينقل فيه خلاف إلا ما حكي عن ظاهر ابني زهرة وإدريس، يعني بن زهرة بن إدريس، من اختصاص ذلك بالإمام أو بمن نصبه ذلك. أكو بعض الأحكام مختصة بوجود وظهور الإمام، حضور الإمام، أو أن يكون بأمر الإمام لنائبه، نعم، الخاص، ولا يتعدى علما إلى النائب العام فضلا عن غيره. هل أن هذه المسألة من هذا القبيل، التصدي للحدود؟ ابن زهرة ابن إدريس ذهب إلى أنه إقامة الحدود من مختصات الإمام عليه السلام أو نائبه بإذنه، لكن المشهور، نعم، ذهبوا إلى غير ذلك، أنه هذا ليس من مختصات الإمام، ببيانات طبعا. أولا أن إقامة الحدود إنما شرعت للمصلحة العامة ودفعا للفساد ودفعا لانتشار الفجور والطغيان بين الناس، وهذا ينافي اختصاصه بزمان دون زمان، وليس لحضور الإمام دخل في ذلك قطعا، في الحكمة المقتضية لتشريع الحدود تقتضي أو تقضي بإقامتها في زمان الغيبة كما تقضي بها في زمان الحضور. النقطة الأمر الثاني أن أدلة الحدود كتابا وسنة مطلقة وغير مقيدة بزمان دون زمان، كقوله سبحانه: الزانية والزانية فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، مئة جلدة. وقوله تعالى السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وهذه الأدلة تدل على أنه لا بد من إقامة الحدود، زين، ولا تدل على أن المتصدي لإقامتها من هو، ومن الضروري أن ذلك لم يشرع لكل فرد من أفراد المسلمين، فإنه يجب اختلال النظام، وأن لا يثبت حجر على حجر، بل يستفهم عدة روايات أنه لا يجوز إقامة الحد لكل أحد. نعم، فلا بد من الأخذ بالمقدار المتيقن، والمتيقن هو من إليه الأمر وهو الحاكم الشرعي، ويؤيد بروايات أخرى أيضا. فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان عز وجل الله فرجه، زين، أما ما سألت عنه أرشدك الله وثبتك إلى أن قال، وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها لرواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. زين، في رواية أخرى سألت أبا عبد الله عليه السلام من يقيم الحدود، قال السلطان والقاضي، فقال إقامة الحدود إلى من إليه الحكم، فإن بضميمة ما دل على أن من إليه الحكم في زمان الغيبة هم الفقهاء تدل على أن إقامة الحدود إليهم ووظيفتهم. زين، وأما ما ورد في دعائم الإسلام هكذا والأشعثيات عن الصادق عليه السلام عن أباه عن علي عليه السلام لا يصلح الحكم ولا الحدود ولا الجمعة إلا بإمام، ففيه إنما في دعائم الإسلام لإرساله لم يثبت. وأما الأشعثيات المعتبر عنها بالجعفريات أيضا فهي أيضا لم تثبت ببيان مذكور في محله. هذا نكتفي بهذا المقدار. فهنا يقول يجوز للحاكم الجامع للشرائط إقامة الحدود على الأظهر في قبال من يقول أن إقامة الحدود مختصة بالإمام. نعم، وذكرنا بعض المستندات. مسألة 178، يقول السيد على الحاكم أن يقيم الحدود بعلمه. هذه المسألة كلها تقدمت تفصيلا في السابق في أول ما دخلنا في باب القضاء، أعتقد مسألة 8 9 8. نعم، يقول هناك كما أن للحاكم أن يحكم بين المتخاصمين بالبينة وبالإقرار وباليمين، كذلك له أن يحكم بينهما بعلمه، ولا فرق في ذلك بين حق الله. زين، حق الله بعد واضح، وحق الناس. أما حق الناس فذكرنا هناك قطعا ولا ريب، أما حق الله فالمسألة خلافية. زين، نعم، هنا استثناء هم راح يذكر في هذه المسألة اللي راح نذكرها، لا يجوز إقامة الحد قبل مطالبة صاحب الحق وإن كان قد علم الحاكم بموجبه على ما يأتي. هي هاي الآن جتنا المسألة، فهي على ما يأتي في مسألة 8، يعني في تأتينا وين؟ في مسألة 178. زين، هاي جتنا. قال على الحاكم أن يقيم الحدود بعلمه في حقوق الله كحد الزنا وشرب الخمر والسرقة ونحوهما. زين، هذا ذكرناه قلنا هناك وذكرنا المستندات. وأما في حقوق الناس فتتوقف إقامتها. هناك ذكرنا قلنا في حقوق الناس يقدر يقيم الحد بعلمه، واستثنين هذا المورد اللي راح نذكره. وفي حقوق الله قلنا قطعا ولا ريب، ولكن هنا كلامنا مو بحقوق الله، كلامنا عفوا بالنقطة الثانية في حقوق الناس. زين، على الحاكم أن يقيم الحدود بعلمه في حقوق الله كحد الزنا وشرب الخمر والسرقة ونحوهما. جيد، وأما في حقوق الناس فتتوقف إقامتها. هذا الاستثناء قلنا صحيح لا ريبة أنه في حقوق الناس يقيم الحدود ويقيم ويقضي بعلمه قطعا ولا ريب، واستثنينا مورد واستثنينا في شيء قلنا أنه يتصدى، لا يتصدى إلا بطلب من له الحق. وأما حقوق الناس فتتوقف إقامتها على مطالبة من له الحق حدا كان أو تعزيرا. هذا هناك هم ذكرنا، وذكرنا هناك أيضا هم نعم مذكور بلا خلاف بين الأصحاب، وتدل على ذلك عدة روايات صحيحة الفضيل
قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من أقر على نفسه عند الإمام بحق من حدود الله مرة واحدة، حرا كان أو عبدا أو حرة كانت أو أمه، فعلى الإمام أن يقيم الحد عليه، إلى أن قال: إذا أقر على نفسه عند الإمام بسرقة قطعه فهذا من حقوق الله، وإذا أقر على نفسه أنه شرب خمرا حده فهذا من حقوق الله، وإذا أقر على نفسه بالزنا وهو غير محصن فهذا من حقوق الله. قال: وأما حقوق المسلمين فإذا أقر على نفسه عند الإمام بفرية لم يحده حتى يحضر صاحب الفرية أو وليه، وإذا قر بقتل رجل لم يقتله حتى يحضر أولياء المقتول فيطالب بدم صاحبه. الرواية صريحة وصحيحة في هذا المجال. رواية أخرى أيضا نكتفي بها هذه الرواية. فبالتالي أما حق الله فبمقتضى علمه قلنا تقدم في مسألة 9 يقي له أن يعتمد على علمه في القضاء، ومن القضاء إقامة الحد زين وإقامة الحقوق، لا فرق بين حق الناس وبين حق الله. وقلنا الاستثناء من حق الناس أن لا يتصدى إلا إذا طلب منه من قبل صاحب الحق. المسألة الأخيرة في هذا السبب وهو الزنا، يقول السيد: لا فرق في ما ذكرنا من الأحكام المترتبة على الزنا. شنو الأحكام؟ إما الضرب بالسيف القتل، وأما الرجم، وأما الجلد. لا فرق في ما ذكرنا من الأحكام المترتبة على الزنا بين الحي والميت. فلو هاي يعني تفريعية، إذا كان لا فرق بين الحي والميت يعني شنو؟ فلو زنى بامرأة ميتة فإن كان الزاني محصنين محصنين رجمة، وإن كان غير محصن جلد. طبعا من دون خلاف بين الفقهاء، وتدل على ذلك إطلاقات أدلة الزنا من الكتاب والسنة، لم تقيد بأن المزني به أن يكون حي. نعم. وتؤيده روايتان: رواية عبد الله بن محمد الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام في رجل نبش امرأته، يعني نبش يعني حفر قبر وطلع المرأة فسلبها ثيابها ثم نكحها، قال: إن حرمة الميت كحرمة الحي، تقطع يده لنبشه وسلبه ثيابه ويقام عليه الحد في الزنا، إن أحصنه رجمه وإن لم يكن أحصنه جلد 100. ورواية أخرى في هذا المجال. هذا تمام الكلام في السبب الأول من الأسباب 16. السبب الثاني من أسباب الحدود وهو اللواط. مسألة 180، يقول السيد: المراد باللواط وطء الذكران، يعني ذكر مع ذكر، ويثبت بشهادة 4 رجال وبالإقرار 4 مرات، ولا يثبت بأقل من ذلك، ويعتبر في المقر العقل طبعا والبلوغ والاختيار والحرية، فلو أقر المجنون أو المكره أو العبد لم يثبت الحد. أما بالنسبة للمراد باللواط، هذا بعد واضح لغة وعرفا وشرعا أن اللواط هو وطء الذكران، ذكر مع ذكر، ويثبت بشهادة 4 رجال وبالإقرار 4 مرات. أما ب4 رجال تقدم عندنا في مسألة 137، قلنا أنه الثبوت بالبينة رجلا عادلين فيما عدا الزنا واللواط والسحاق، وتقدم عندنا الزنا الآن اللواط. هناك أيضا ذكرنا عفوا 137 في مسألة 199، يثبت الزنا واللواط والسحاق بشهادة 4 رجال. أما الزنا ما مختص بأربعة، 3 رجال وامرأتان، رجلان وأربع نسوة على التفصيل ذكرنا. أما الزنا واللواط العفو اللواط والسحاق فقط 4 رجال. زين، هذا متقدم عندنا. وبالإقرار 4 مرات أيضا، هذا نفس النصوص اللي ذكرناها بالنسبة للزنا، ثبتنا بأنه الإقرار بمنزلة الشهادة. زين، هناك ذكرنا في مسألة بالنسبة للزنا أماتين مسألة 138، لا يثبت حد الزنا إلا بالإقرار 4 مرات. زين، ذكرنا هناك المستندات، وبينا من ضمن المستندات أنه الإقرار الواحد بمنزلة الإشهاد الواحد، إقرار 4 مرات 4 شهود. هناك كذلك نفس الكلام ونفس المناط ونفس هذا المستند، وبإقرار 4 مرات ولا يثبت بأقل من ذلك، لا يثبت بأقل من ذلك، يعني لا بأقل من 4 رجال ولا بأقل من 4 مرات إقرار. ويعتبر في المقر العقل والاختيار والحرية، هذا هم تقدم عندني، هذا من شروط الإقرار حتى يقبل. ها كله تقدم الوجه في ذلك أكثر من مرة، فلو أقر المجنون أو المكره أو العبد لم يثبت الحد. مسألة 181. الآن من بعد ما عرفنا شنو اللواط وكيف يثبت، الآن شنو حكم اللائط وشنو حكم الملوط؟ مسألة 181، يقول السيد: يقتل اللائط المحصن، ولا فرق في ذلك بين الحر، بين الحر والعبد والمسلم والكافر. نعم، لإطلاق الأدلة، طبعا إطلاق الأدلة وعدم وجود مقيد في البين أن المحصن اللائط يقتل كما سيأتي في نصوص متعددة. زين، فلا فرق بين أكون اللائط حر، عبد، مسلم، كافر. نعم، أما غير المحصن هل يقتل أو لا؟ وهل يقتل غير المحصن؟ المشهور أنه يقتل، وفيه إشكال، والأظهر عدم القتل. شيخ وحيد يقول: كونه أظهر في غاية الإشكال، وكأنه يميل إلى المشهور بأن يقتل، لكن السيد الخوي رحمه الله قال: الأظهر عدم القتل ولكنه يجلد. هذا كله في اللائط. فإذا بالمحصن لا إشكال ولا ريب بأنه حكمه القتل، بأن حكمه القتل. أما غير المحصن كلام المشهور القتل، عدم المش خلاف المشهور الدليل المختار عدم القتل بل يجلد. طبعا وجه الإشكال أن الأصحاب اتفقوا ظاهرا على عدم الفرق بين المحصن وغيره في ذلك. هذا الأصحاب كأنه أكو اتفاق بأنه لا فرق بين المحصن وغير المحصن بالنسبة للواطي يقتل، عدا ما نسبه صاحب الرياض إلى بعض متأخري المتأخرين، بل ادعي عليه إجماع في كلمات غير واحد، فإن تم الإجماع فهو، وإلا فالمناقشة في ذلك مجال واسع. زين، المشكلة هو أن هناك روايات، يعني هناك روايات. الطائفة الأولى ما دلت على وجوب قتل اللائط مطلقا، يعني سواء كان محصن أو غير محصن. منها صحيحة مالك بن عطية عن أبي عبد الله عليه السلام قال: بين أمير المؤمنين عليه السلام في ملأ من أصحابه إذ أتاه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، إني أوقبت على غلامي فطهرني، إلى أن قال: فلما كان في الرابع قال له: يا هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وآله حكم في مثلك بثلاثة أحكام، فاختر أيهن شئت. راح يجيني ثلاث أحكام، وما هن يا أمير المؤمنين؟ قال: نعم، ضربة بالسيف في عنقك بالغة ما بل بالغة ما بلغت، أو إهداب، أو إهداء يعني رمي من جبل جبل مجدود اليدين والرجلين، أو إحراق بالنار، قتل. هذا الطائف الثاني ما دلت على أن اللائط المحصن يقتل وغير المحصن يجلد، معتبرة حماد بن عثمان قال: عليه القتل على كل حال محصنا كان أو غير محصن. نعم، هكذا الرواية. قال: رجل أتى رجلا، قلت لأبي عبد الله، لأبي عبد الله عليه السلام: رجلا أتى رجلا، يعني الوقت، قال: عليه إن كان محصنا القتل، وإن لم يكن محصنا فعليه الجلد. زين، قال: فما على المؤتى به؟ هذا بعدين يجينا به، يعني الملوط. زين، الطائفة الثالثة على ما دلت على أن المحصن يرجم وغير المحصن يجلد. نعم، فمسألة خلافية من جهة الروايات، أكو بعض روايات أخرى في هذا المجال. لهذا السيد الخوي رحمه الله مال إلى هاي الروايات التي تقول أنه لا يقتل يجلد. زين، أما هذا بالنسبة لللائط، فاللائط إذا كان محصن يقتل، وإذا كان غير محصن بكلام والمختار لا يقتل يجلد، بخلاف المشهور قالوا لا أيضا يقتل. أما الملوط، يقول السيد رحمه الله: يقتل الملوط مطلقا على ما سيأتي. وين سيأتي؟ في مسألة 188 السطر الرابع، حيث يقول: أما الملوط فالإمام مخير بين رجمه، نعم، والأحكام الثلاثة. زين، ولا فرق، نعم، بين كونه محصن أو غير محصن. هذا يجي، فهنا قال: كما أنه يقتل الملوط مطلق على ما سيأتي، سنأخذ هذا النص اللي قرأنا قبل شوية: فما على المؤتى به، معتبرة حماد بن عثمان، قال: عليه القتل على كل حال محصنا كان أو غير محصن. زين، نعم، لا قتل على المجنون ولا على الصبي، هذا بلا خلاف ولا إشكال في المسألة بين الأصحاب، لرفع القلم عنهما كما تقدم الكلام في مبحث الزنا، ولبعض النصوص طبعا مذكورة النصوص أنه الزنا والجنون، عفوا الجنون والصبا، هذا بعد لا يقتلان.
زين، الآن نأتي إلى تفاصيل بعض المسائل. هسه عرفنا أن اللائق بالنسبة للمحصن يقتل، الملوط يقتل على كل حال، زين، ما عدا المجنون والصبي، واللائط إذا كان غير محصن المختار عدم القتل الجلد، زين، وإن كان أكو روايات تقول الرجم، روايات تقول لا فرق يقتل على كل حال حتى لو كان غير محصن، يعني. زين، مسألة 182 يقول السيد: إذا لاط البالغ العاقل بالمجنون حد اللائط دون الملوط. أما الملوط فذكرنا قبل شوية أنه ما دام مجنون ما عليه شيء، ما يحد، واللائط يحد البالغ العاقل، وهذا نصوص في هذا المجال. نعم، اللائط بعد يحد، هسه محده إما القتيل إذا كان محصن، وأما الجلد إذا كان غير محصن. إذا لاط البالغ العاقل بالمجنون، عرفنا المجنون قلنا قبل شوية ما عليه، لا يقتل ولا يقام عليه الحياة دون الملوط لرفع القلم والبعض النصوص. مسألة: إذا لاط الرجل بصبي حد الرجل وأدب الصبي. ذاك كان وين؟ الملوط مجنون، زين، أما هنا الملوط شنو؟ صبي. حد الرجل وأدب الصبي، وكذلك العكس، يعني لو لاط الصبي بالرجل أيضا حد الرجل وأدب الصبي. هذه نصوص متصرح بذلك. نعم، صحيح أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام سمعته يقول إن في كتاب علي عليه السلام: إذا أخذ الرجل مع غلام في لحاف مجردين ضرب الرجل وأدب الغلام، وإن كان ثقة به يعني أدخل، وكان محصنا رجمه. حد هذا بعد لو جلد لو رجم. زين، مسألة 184 إذا هاي ما نشر بها ما العبد. مسألة 185 إذا لاط ذمي بمسلم فإن كان مع الإيقاب، إيقاب بعد هذا واضح أوقبه، زين، قتل الذمي، وإن كان بدون الإيقاب فالمشهور أنه يقتل أيضا وهو غير بعيد. أما إذا مع الإيقاب فيقتل بلا خلاف في البين، ولا فرق في ذلك بين المحصن وغير المحصن، كما قلنا في الزنا أن الذمي إذا زنى بمسلم يقتل، وبين المسندات نفس المسندات هنا، بل أكثر من ذلك أنه عندنا نصوص تثبت بأن اللواط أشد من الزنا، فما ثبت في الزنا يثبت في اللواط من باب أولى هكذا. زين، فمن الروايات اللي تثبت أن اللواط أشد من الزنا معتبرة السكون عن أبي عبد الله عليه السلام قال أمير المؤمنين عليه السلام: لو كان ينبغي لأحد أن يرجم مرتين لرجم اللوطي. ها، فاللوطي أشد من الزاني. زين، بما أنه ثبت أن الذمي إذا زنى بمسلمة يقتل، كذلك الذمي إذا زنى إذا لاط بمسلم يقتل، هذا كله مع الإيقاب. أما من دون إيقاب قلنا غير بعيد أيضا القتل. ليش؟ لأنه يعتبر في الذمي أن لا يرتكب ما ينافي حرمة الإسلام، فإذا ارتكبه خرج عن الذمة فيقتل، هذا أيضا ذكرناه في باب الزنا، يخرج عن الذمي فيرجع أن يقتل. وأما إذا لاطه يعني الذمي بذمي آخر أو بغير ذمي من الكفار كافر حربي، فالحكم كما تقدم في باب الزنا، قلنا هذا موكول إلمن بالحاكم، إما يقيم عليهم الحد أو يرجحهم إلمن إلى مذهبهم. هذا أخذناه وين؟ في باب الزنا. نعم، مسألة 150 هناك قال: وأما زنا الكافر بكافر أو لاط بمثله كافر بكافر، فالإمام مخير بين إقامة الحد عليه وبين دفع إلى أهل ملته ليقيم عليه الحد. زين، مسألة 186 يقول السيد: إذا تاب اللائط قبل قيام البينة فالمشهور أنه يسقط عنه الحد. السيد الخوي رحمه الله يقول: هذا دليله غير ظاهر. الشيخ وحيد يقول: وهو الأقوى، يعني إذا تاب قبل قيام البينة يسقط عنه الحد. زين، ولو تاب بعده بعد إقامة البينة لم يسقط بلا إشكال. هذا تقدم تفصيلا أيضا في باب الزنا في مسألة 148، هناك ذكرنا لو تاب المشهود عليه قبل قيام البينة في المشهور سقوط الحد ودليل غير ظاهر نفس العبارة، وأما بعد قيامها فلا يسقط بلا إشكال، هذا ذكرناه سابقا وذكرنا الأدلة في ذلك، فنفس نفس ما تقدم. نعم. ثم يقول السيد: ولو أقر به، أقر بماذا؟ باللواط، ولم تكن بينة، كان الإمام مخيرا بين العفو والاستيفاء. هذا أيضا تقدم نصا أيضا في باب الزنا في مسألة 139، لو أقر شخص بما يوجب رجمه، يعني سواء كان زنا أو لواط، ثم لا مو هاي مثلا 140، لو أقر بما يوجب الحد من رجم أو جلد، هسه الرجم جلد بسبب الزنا بسبب اللواط وهكذا، كان الإمام العفو وعدم إقامة الحد عليه. زين، وقيده المشهور بماذا؟ تاب المقر ودليله غير ظاهر. فهاي أيضا المسألة تقدمت وهاي من مصادقها، يعني من كان ثبت عليه الرجم أو الجلد لسبب من الأسباب، بس الزنا أو اللواط وبالإقرار ثبت، طبعا أهم شيء بالإقرار مو بالبينة، فدي الإمام العفو عنه. وذكرنا النص في ذلك أن الأمير عليه السلام قال: أتحفظ شيء من القرآن؟ قال: سورة البقرة. قال: عفوت عنك في قبال سورة البقرة، وهكذا. زين، المسألة الأخرى 187، إذا لاط بميت كان حكمه حكم من لاط بحي. هم تقدمت أدنى هذا، أنه حرمة الحي حرمة الميت كحرمة الحي، وإطلاقات الأدلة في هذا المجال وعدم قصورها عن شمولي مثل ذلك في نفس الكلام. المسألة الأخيرة في السبب الثاني وهو اللواط، أنه كيفية قتل اللائط. مثلا 188، يقول السيد: يتخير الإمام في قتل اللائط المحصن وكذلك غير المحصن إن قلنا بوجوب قتله. المشهور قلنا قال: اللائط غير المحصن يقتل حال حال المحصن. زين، أما رأي السيد الخوي رحمه الله قال: المختار عدم قتله الجلد، وقلنا اختلاف طواف من الروايات وذكرنا شيء من المسندات. زين، هذا القول بأنه يقتل غير المحصن والمحصن بالاتفاق أنه يقتل، الإمام يتخير بين أن يضربه بالسيف، هذا واحد، وإذا ضربه بالسيف لزمه إحراقه بعده، يعني بعد ضرب السيف بالنار على الأطهر، هذا الخيار الأول، أو هاي أو في قبال أن يضربه بالسيف أو أن يحرقه بالنار، هاي اثنين، أو ثلاثة، أو يدحرج. قلنا بالرواية مكتوبة هيك عبارة، نسيت أسموها، قرينا قبل شوي بالرواية. نعم، بالرواية قريناها، أو إهداب أو إهداء هكذا من جبل، أو يدحرج به مجدود اليدين والرجلين من جبل ونحوه. زين، طبعا هذا هو النص اللي قريناه قبل شوية. زين، قبل شوي قريناه بأنه هذا لا فرق بين المحصن وغير المحصن، طبعا حتى غير المحصن على القول بأنه يقتل، يخير بين الإمام بين أمور ثلاثة: إما يضرب بالسيف أو يحرق أو يرمى من جبل بهذه الطريقة. هذا التفصيل كله مذكور في الروايات. زين، طبعا هو هذا أيضا يعتبر الجمع بين الطوائف في هذا المجال تعطي هذه النتيجة. ثم يقول السيد: هذا كله بالنسبة لتخيير الإمام بالنسبة لقتل اللائط بأحد أمور ثلاثة. زين، وإذا كان اللائط محصنا في الإمام فللإمام أن يرجمه. نعم، طبعا هذا كله سبب خلاف، هناك طوائف من الروايات، والنتيجة حسب الروايات أنه الإمام يتخير بين هذه الأمور الثلاثة، وإذا كان اللائط محصن فالإمام أن يرجمه، يعني لا يضربه بالسيف قتله ولا يحرقه بالنار ولا يدحرجه من جبل مجهود اليدين والرجلين. نعم، لا يرجمه. إذا صار عندنا خيارات أربعة: الرجم أو أحد هذه الأمور الثلاثة، الرجم أو القتل بأحد الأمور الثلاثة، اللائط المحصن. زين، إذا كان محصنا إما أن يرجم أو يقتل بأحد هذه الأمور الثلاثة. زين، الآن نأتي وأما الملوط، هذا اللي قلنا قبل شوية في مسألة 180 قلنا كما أنه يقتل الملوط مطلقا على ما سيأتي، هنا أتى وأما الملوط فالإمام مخير بين رجمه والأحكام الثلاثة المذكورة. نعم، وطبعا شيخ واحد يقول في ثبوت غير القتل بالسيف والرجم في الملوط إشكال، المهم ولا فرق بين كونه محصنا أو غير محصن. فهذا الفرق أنه أن الملوط قتل على كل حال. نعم، الإمام مخير بين رجمه وبين الأحكام الثلاثة اللي هو شنو، يقتل بأحد الطرق الثلاثة. أما اللائط فقلنا يقتل بأحد الطرق الثلاثة، نعم إذا كان محصن فالإمام مخير بين رجمه، نعم، أو بين قتله بهذه الأمور أحد هذه الأمور الثلاثة. هذا تمام الكلام في السبب الثاني وهو البواب. السبب الثالث التفخيذ، هذا يأتي والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.